انظر في احد هناك نايم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فوقفنا عند اي حديث؟ فهو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، يعني اغتسل، فقال صلى الله عليه وسلم: لعلنا عجلناك. قال: نعم يا رسول الله. يعني أنه كان يجامع زوجته، فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه عند بيته خرج ونزع ولم يكمل شهوته، استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: إذا أوزلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. هذا طبعا كان في بداية الأمر. في هذا الحديث طبعا برواياته، أيها النائم، فيه الاستجابة لله ورسوله ولو على حساب النفس وشهوتها، لأن هذا نزع ولم يكمل شهوته، وهذا شيء في الحقيقة في غاية يعني الاستسلام والإذعان. وفيه سؤال الرجل عما كان بينه وبين زوجته، سؤال الرجل عما كان بينه وبين زوجته إذا كان لمصلحة شرعية، وفيه معرفة الأمور بالقرائن. يعني لما رآه مغتسل يقطر رأسه بالماء فقال: إذن أنت كنت يعني في حالة الجماع. وفيه سؤال عما يشكل من الأمور التي يستحى منها، سؤال عما يشكل من الأمور التي يستحى منها، يعني لا مانع أن يسأل ولو كان هذا الأمر ما يستحى منه. طبعا في الباب، نفس الباب، أحاديث أخرى بنفس المعنى. فيها أيضا ضمن هذه الفوائد سؤال الرجال النساء في جواز مسح الإنسان نفسه لسبب شرعي. لا، يعني هو الباب كله جواز مدح الإنسان لنفسه لسبب شرعي، وفيه إثبات الختان للرجل والمرأة إذا التقى الختانان، فيه إثبات نسخ السنة بالسنة، وفيه وجوب الغسل على من جامع وإن لم يمني، وفيه الرد إلى السنة عند التنازع، الرد إلى السنة عند التنازع. قال حدثنا أبو الربيع الزهرمي قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاء قال حدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. وأبو الربيع الزهرمي هو سليمان بن داود، حماد هو ابن زيد، فإن أبا الربيع لم يروي إلا عن حماد بن زيد، وإن كان حماد بن زيد وابن سلمة وحماد بن أسامة يرويان عن هشام بن عروة عند مسلم. واستدل بعضهم بهذا الحديث أنه يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وليس فيه دليل واضح لهذا، أن يغسل ما أصابه من المرأة هذا ليس دليلا لذلك. لماذا؟ لأن هذا الذي حدث فيه المعالجة للمرأة غالب المرأة يكون ينزل منها المذي، والمذي نجس عند المداعبة وعند الشهوة، يخرج المذي، ولكن الرطوبة المقصود بها في غير من غير المذي، إنما إذا كان فيه شيء من الماء يعني هذه هي الرطوبة ليس المذي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي، ويعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب، وهذه يقال إنسان الغني ذو الوجاهة والشيء يقال له ملي ملي، يعني أنه غني من الأغنياء وقوي، والمقصود هنا أنه حافظ وإمام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال يغسل ذكره ويتوضأ. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاء قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد بن الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع رجل امرأته ولم يمني، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه حفظ المنسوخ ولم يعرف بالناسخ، حتى كان يفتي بذلك عثمان رضي الله عنه بعض الصحابة كانوا يفتون بهذه الفتية أنه إذا جامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه وإنما يكفيه فقط الوضوء، ولكن الأمر ليس كذلك بدليل الأدلة التي سيذكرها الإمام مسلم بعد قليل. قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي. قلنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان عن الحسين حسين بن ذكوان المعلم قال يحيى بن أبي كثير وأخبرني أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب وهو خالد ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن زيد الأنصاري والذي روي هنا عن عثمان وفتوى عثمان هذه جاءت عنه أيضا خلاف ذلك، يبدو أنه بلغه الحديث فكان يعني إذا التقى الختنان فكان يفتي به بعد ذلك، وهذا في الموطأ عن عثمان رضي الله عنه وعن عمر وعن عائشة أنهم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فرجع كثير من الصحابة حتى علي بن أبي طالب أيضا إلى هذا القول إلى الحديث الناسخ. طيب ما الحديث الناسخ؟ قال: وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال وحدثناه محمد بن المثنى بن بشار محمد بن بشار قال وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة معاذ بن هشام هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي ومطر عن الحسن مطر البراق عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي رافع نفيع الصائغ عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر قال وإن لم ينزل قال زهير من بينين بين أشعبها الأربع. واختلف العلماء في الشعب الأربع فقيل اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران. تعرفون الشفران؟ ها؟ ما تعرفون؟ طيب خليكم يعني اللحمتين اللتين بين جنبتي الفرج. وقيل شعب الأربع شعب الفرج يعني أربع جهات. نعم. والظاهر أنه اليدين والرجلين. نعم نعم. ثم جهدها المقصود أنه بلغ مشقتها، لأن المرأة يشق يعني فيها تجد مشقة في هذه الحركة، قال نازل وكذا هو فوقها فهذا جهد. ثم جهدها بدأ الإخوة ما شاء الله يستيقظون. طيب ذهب النوم. طيب فهي الحركة على كل حال توجد هذه المشقة، وهذا يدل على أنه ليس المقصود فقط أن يجلس وأن يمس الختان الختان فقط، وإنما ينبغي أن يكون فيه علاج، فبمجرد العلاج يتم علاج الحشفة يتم بذلك الغسل، أما إذا كان يعني الخارج من الخارج فلا، ولو التقى الختانان يعني مكان يعني ختان الرجل ومكان ختان المرأة، وإذا التقيا بدون هذا العمل أو بدون العلاج فلا يجب الغسل إلا إذا أنزل طبعا. لذلك يقول النووي رحمه الله معنى الحديث أن إجابة الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج واجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. وطبعا هذه المسألة يعني تجد فيها من كلام لبعض الفقهاء وتفصيلات، أنا أرى أنها تفصيلات بايخة، وفي بعضهم مفترضات سخيفة، يقول مثلا إذا كان الرجل له ذكر وشطر هذا الذكر فنصفه دخل في فرج ونصف في الدبر ونصف القبل، إيش عليه غسل أو ما عليه غسل أو عليهما أو على واحد منهما، يعني شيء قدر ولا ينبغي أصلا الخوض في مثل هذا الكلام. ومع الأسف تجد هذا في بعض كتب المتأخرين والتفصيلات هذه في كتب هذه الرأي، وعليك الكتب الكتاب والسنة ما في هذا الكلام الفاضي والافتراضات السخيفة، واحد ذكر مشطور بالطول ونصف هنا ونصف هنا، إيش هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يعقل أصلا. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي علي محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني وهب بن جرير يعني وهب بن جرير بن حازم كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، أبو بردة عامر بن عبد الله بن قيس قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وهذا حديثه قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال هشام حسان قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين. وهكذا إذا اختلف الناس في شيء يرجعوا إلى العلماء ولأهل الخبرة والعلم في هذا، قال أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، هذا فيه إثبات أنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط، على الخبير سقطت، وهذا يدل على إيش؟ جواز أن يمدح الإنسان نفسه بشرطه، أن يمدح نفسه الإنسان يمدح نفسه بشرطه، وما شرطه؟ أن لا يكون ذلك عن عجب وغرور، وإنما أن يكون ذلك لمصلحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومن المسائل الافتراضية العجيبة، قل لو أنه أولج في يعني في فرج المرأة ثم دخل تبعا لها، تبعا، طيب كيف يدخل تبع؟ بالله عليكم هذا عقل، هذا موجود في الكتب ويدرس على أنه فقه، أنا أدرس فقه، فقه إيش هذا؟ صحيح كلام لا يقل، والله أشياء سخيفة تجدها موجودة، ها فما في أفضل من السنة ونور السنة يا إخوان. قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل جامع أهله ثم يكسر هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم يغتسل. نعم نعم. فهذا حديث متكلم فيه لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة. ومسلم لم يذكره في الأصول، ذكره في آخر الباب، وهذا يدل على أنه ليس كل ما ذكره مسلم يعني أنه على شرطه، وإنما يذكر ما ذكر في الباب على سبيل الاستئناس والشواهد. قلنا في عنعنة أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث، إذن فيها إلة العنعنة. نعم أيه. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي يعني ليث بن سعد قال حدثني عقيد بن خالد قال قال ابن شهاب قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. وهذا الحديث طبعا يدل على جواز الوضوء في المسجد أو فوق المسجد بشرطه، بشرط ألا يقذر المسجد ونحو ذلك. طبعا الوضوء من مسة النار من غيارة النار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أنه كان يأمر بالوضوء مما مسه النار، أي شيء مسته النار وطبخ أنه يتوضأ منه. وفي عدة أحاديث، وهذا كان رأيا لكثير من الصحابة أخذوا بهذا، وهو مثلا أنس بن مالك وأبو طلحة وابن عمر وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت. تراجع هذه الأثار في الأوسط بن المنذر الجزء الأول صفحة 214، والظاهر أن ذلك كان يعني كانوا يرون أنه على الاستحباب، ليس بشرط وإنما على الاستحباب، أو أنهم لم يصلهم النسخ. فهذه المسألة مسألة منسوخة، وقد ورد عكس ذلك وإباحة ذلك يعني عن جمع كبير من الصحابة، منهم الخلفاء الراشدين الأربعة ابن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة وأبي بن كعب، وممن رجع إلى هذا القول ابن عمر وأبو طلحة، راجع الأوسط المنذر الجزء الأول صفحة 220 وسنن البيهقي الجزء الأول صفحة 155. ثم ذكر الأحاديث الناسخة لهذا الحديث، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاء قال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء قال وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. والعرق إيش هو؟ العظم الذي عليه اللحم. ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. ويحتز يعني يقطع، في جواز قطع اللحم بالسكين خلافا لمن كره ذلك. قال حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن عبد بن الأشج يعني ابن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو: وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان، أبو غطفان المري المدني المري، أبو غطفان المري المدني عن أبي رافع وهو أسلم قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. وبطن الشاة المقصود به كبد الشاة. نعم. في أحد نايم؟ في أحد نايم؟ دلونا عليه. نعم. ها؟ أسلم أسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عقيل، ليث بن سعد توفي سنة 175، عن عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري محمد بن مسلم الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما. قال: حدثني أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب عبد الله وأخبرني، قال: وأخبرني عمرو. نعم. حا قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي. حا قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يونس، كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. يحيى بن سعيد. اي نعم القطان. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج الى الصلاه فاتي بهديه خبز ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. قال: حدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: كنت مع ابن عباس وساق الحديث معنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلى ولم يقل بالناس. يعني شيء متعلق بالمسألة ليش الوضوء ان تمضمض فقط وصلى يعني. نعم. 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 وين في اي ستة وتسعين عن ابن عباس وفيه أن ابن عباس إيش تقصد هذا؟ لابد ما ذكر الاسم قبل. نعم. نعم. القول مقدم على الفعل.
القول
هو الأصل هذا.
نعم، ولكن الأحاديث
المنسوخة هناك
القول، وهذا
الناس
كلها
أفعال. نعم، لكن اصبر على علي قليلا، يعني سأذكر لك أحاديث تدل على النسخ. هذا مجرد لو مجرد فعل وفعل فعلا لدل الأمر يعني عدم الوضوء هذا على الأصل البراءة الأصلية موصف البراءة الأصلية، والناسخ يكون النهي غالبا، يكون النهي هو الذي ناقل عن هذه البراءة عن هذا الأصل. لكن هنا العكس، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، ثم جاء من فعله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر وهو الفصل في المسألة، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غير في النار، كان آخر الأمرين أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها. والحديث صحيح أبي داود برقم 187. تفضل يا شيخ. كان الصحابة يتوضؤون بعض منهم، نعم. يعني الذي كان من آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اطلع جابر. لماذا أخذنا بحديث جابر؟ لأن جابر رضي الله عنه اطلع على الحديثين وعرف الآخر منهما، وعرف أن فيه مسألة ناسخ منسوخ، فلذلك قال كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غير النار، يعني ترك وجوب ذلك. وأما الاستحباب فأمره واسع، ما في مانع من أن يبقى الاستحباب. وطبعا هذا النص أنا أعتبره نص قاطع في المسألة، والذي يؤكد هذا فعل الخلفاء الراشدين الأربعة، نقلنا لكم عنهم، هم وغيرهم جمع كبير من فقهاء الصحابة، منهم ابن عباس حتى ابن عمر رجع كذلك. فإذا يبقى العمل بما كان عليه الخلفاء مع حديث جابر هو الأصل وهو المعتمد في مثل هذا. وفي حديث عبد الله بن الحارث بن جزء قال كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ. هنا يعني مسألة، ما هي قضية فعل عادي، قضية فعل مع قرائن تدل على جوازه وأنهم صلوا دون أن يتوضأوا. والحديث صحيح أبي داود رقم 188. نعم، لا الحديث عبد الله بن جزء بن حارث بن جزء. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة عن ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن نعمان وأم سلمة وميمونة وعائشة ورافع بن خديج ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمرو وعثمان بن عفان. فالمسألة متواترة. وعن المغيرة بن شعبة أيضا قال صنعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوية وأخذ الشفرة فجعل يحز له بها منه، فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي، يعني ماذا استعجل علينا خلينا ناكل، قال ما له تربت يداه وقام يصلي. وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك. والحديث صحيح أبي داود رقم 183.
شيخ ممكن
وهناك أيضا بعض المسائل متعلقة بهذا الموضوع، موضوع اللحم ونحو ذلك. مس اللحم النيء هل ينقض الوضوء؟ اللحم النيء لا ينقض الوضوء. نعم، الحديث أبي سعيد الخدري في صحيح أبي داود، مر على غلام مسلخ شاب يسلخ شاب، فقال تنح حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبر، توارت يده، أدخل يده صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الإبر، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. الحديث في صحيح أبي داود رقم 179. نعم، ويدل أيضا على عدم نجاسة الدم. نعم، مش عجبك؟ حتى مس الميتة غير ناقض الوضوء. حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت، الأسك يعني إيش؟ مقطوع الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم، إلى آخر الحديث، في أنه صلى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، في صحيح أبي داود برقم 181. طيب، هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتوضأ، شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ، وفي حديث شرب لبنا فتمضمض وصلى. فكيف يجمع بين هذا وهذا؟
كلاهما يحتويان دليل على عدم وجود الوضوء من
من صوب اللبن، لكن هذا على الاستحباب،
على الاستحباب، لكنهم قام في مرة في المرات كدليل أن يطهر أو ينظف السنة تسمع المرة.
نعم، طيب، جزاك الله خير. لا، هو يعني ذكر الأحاديث التي فيها يعني أنه غاية ما يمكن، لأن هذا فيه دسم، علة واحدة واللحم فيه دسم، فكن فقيها. يجوز له أن يتمضمض. السلام. وفعل أيضا أنه أكل ولم يمس ماء. نعم، وجوب إيه؟ لا لا، لأنه في حديث أنه شرب ولم يمضمض. لا، هو القدر كيف يضع الشيء على النار. لا، أنا أقول يعني بالنسبة لي في أشياء كثيرة من الأطعمة هي يعني تطهى على النار ولا تمس مباشرة، فلا يلزم أن تكون المس مباشر. مباشرة أو غير مباشرة، المهم على النار، يعني إنه سبب الأكل هو النار، مباشر أو غير مباشر. في أحد نايم؟ كأنك أنت نايم. في أحد هنا؟ انظر، تعال هنا، تعال هنا. تعال جنبي هنا تعال. طيب قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن نحوي عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة أبو عوانة والله عبد الله الشكري وزائدة بن قدامة وسماك. وهذا الحديث حديث جابر بن سمرة في هذا الباب وحديث البراء بن عازب مؤيد له أيضا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل قال توضأ منها, وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. وهذا يدل أيضا على عدم, وهذا قول يدل على عدم الإيش, نعم لا أنه يؤيد حديث جابر في آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. حديث البراء بن عازب حديث نعم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. يعني المكان الذي يبقى فيه الجمل يعني غالبا يجلس فيه هذه مباركه. نعم لا هو ليس بنجس لكنها أماكن فيها الشياطين. نعم الغنم ليس عندها شياطين, أما الإبل عندها الشياطين كثيرة. فطبعا الإمام النووي رحمه الله هنا ذكر أن الأكثرون على أن الأكثرين يقولون بعدم نقض الوضوء من لحوم الجزور. قال ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب بن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعمر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. هؤلاء كلهم من قول الجمهور. لكن في الحقيقة هذا النقل عن الصحابة خطأ, ولذلك دائما لا تأخذوا من كتب الفقهاء الأثار والنقل في الأثار حتى ترجعوا إلى أصل الأثار. فأنا رجعت مثلا هنا في فعل الخلفاء الراشدين هذا لم يتكلموا في لحم الجزور قط, الكلام في قضية الوضوء من مسة النار على مسة النار ومسألة أخرى, فحملوها ونقلوا وتناقلوا في بينهم هذا الأمر. وابن مسعود وأبي بن عباس وابن الدرداء كل هذه وأبو طلحة كل هذا الذي نقله في قضية من مسة النار فجعلوها داخلة لحوم الإبل داخلة فيه, وهذه مسألة وهذه مسألة وهذه قضية وهذه قضية. وطبعا هذا خلاف قول الجمهور, وإن كان طبعا الإمام النووي رحمه الله من إنصافه وصدق الرجل أنه رجع إلى السنة وأخذ بالحديث وخالف المذهب. قال لكن هذا الحديث العام هو ترك الوضوء من مسة النار، وحديث الوضوء من الإبل الخاص، والخاص مقدم على العام رحمه الله، فترك مذهبه وانتصر المذهب أهل الحديث الإمام مالك للإمام أحمد 66. وممن صح عنه أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل جابر بن سمرة رضي الله عنه راوي الحديث وهو أقرب مروية، وابن عمر أمر بالوضوء من لحوم الإبل. وهو كما ذكرنا هذا الحديث الصحيح وحديث البراء يدلان على هذا، وهو قول أحمد وإسحاق وابن المنذر قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. الإمام أحمد رحمه الله قال فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة في الأوسط بن المنذر الجزء الأول صفحة 140. جابر بن سمرة وهذا طبعا الأسئلة هذه في حديث جابر بن سمرة تدل على بطلان القصة المشهورة يبطلون بها دلالة الحديث. قال لا، علة الحديث هذا أو سبب ورود الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فضرس أحدهم أو كذا، ها خرج منه ريح، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يحرجه الشخص، فقال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، يعني كانوا أكلوا لحم الجزور فقاموا جميعا يتوضؤون حتى يتوضأ هذا معهم. وهذا يعني في غاية السخافة في الحديث، وإن كان موجودا عند الطبراني أو كذا فلكنه ضعيف جدا بل باطل. فيبطله ويدل على بطلانه هذا الذي يعني هذه الأسئلة، قال أنا أتوضأ، قال إن شئت، قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فهذا يدل على بطلان هذه القصة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا الكلام بهذا العموم، ويأخذه الناس تشريع للأمة لأجل حالة خاصة، إذا خص إنسانا بشيء يبين له، واضح أو لا؟ ثم الصحابة يعني هم بالغباء لهذه الدرجة وقلة الحياة، حيث أنهم يعني يخرج منهم ريح في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل منهم مثل هذا ما يعرفون الوضوء، يعني الكلام كله في غاية يعني البعد والنكارة. تعال اجلس هنا ما تسند ظهرك، الله يجزيك خير، تعال هنا اجلس هنا لا تسند ظهرك. ايوه قال ايش؟ طيب وهذا لما حصل ادبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم. ها احمد كيف حالك؟ طيب يعني لو قال من خرج منه ريح فليتوضأ ممكن، لكن يقول من أكل لحم الجزور فليتوضأ يعلق الحكم على لحم الجزور، هذا كلام لا يعقل. نعم أحسنت. بعض الناس عن الأحاديث والتعصب للمذهب، هذا هو السبب، هذا أكبر سبب صد الناس عن السنة، بعدهم عن السنة وجهلهم بها، هذا السبب الأول. والسبب الثاني التعصب، يأتيه السنة والمذهب على خلافه، لأن الإمام كان معذورا لم يبلغه أو بلغه بطريق ضعيف لم يقل به، وهذا تشبث بالمذهب وتعصب له وترك الحديث. هو الحديث لا يصح اصلا هذا، ايه يقول لك لا يصح سندا ولا متنا، بل هذا الحديث يبين ضعف الحديث الاخر، الحديث الصحيح هذا يبين ان الحديث الاخر لا يثبت. الله. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عمرو الناقد هو عمرو محمد بن بكير، والزهري نعم طيب نشوف ان شاء الله. سعيد من؟ سعيد بن مسيب وعباد بن تميم عن عمه، عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث ايش؟ عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء، لا الأذان بن عبد ربه. وهذا الحديث قاعدة مهمة وأصل من أصول الإسلام، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصلها حتى يتيقن خلاف ذلك. الأصل بقاء كل شيء على ما هو عليه، إن كانت طهارة هي الأصل فيبقى الطهارة لا تنقض هذه بالظن والتوهم، كذلك إذا كان الأصل عدم الطهارة سينستيقظ من نومه ولا يدري أتوضأ أو لا، فالأصل إيش؟ عدم الوضوء، فينبغي أن يبني على الأصل. كذلك الأصل في المسلم الإسلام، فلا ينتقل ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين كالشمس أنه خرج من الإسلام، لا بالظن والتوهم احتمال واحتمال. فلذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في كل شيء، في كل حال، ينقض يعني هو إذا كان في الصلاة لا يخرج بمجرد أن يظن أنه خرج منه شيء أو لا، توهم يخيل إليها أنه خرج الشيء لكنه ليس بيقين، يقول لا ينصرف لا يترك الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، شيء يتيقن. يتيقن أنه خرج خلاص، فالمقصود هو التيقن. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء، الجزء الأول صفحة 137، في الأوسط في المنظر. نعم. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة مشهور. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه مسألة أخرى، مسألة أنه يدافع الأخبثان يخرج من الصلاة، لا لأنه انتقد وضوءه، عفوا لا يدخل الصلاة بهذا الحال، لا إذا دافعه واستطاع أن يستمر فلا مانع، إذا وجد هذا يمكن يخرج لقضاء الحاجة ويصلي وهو مطمئن لا مانع من ذلك. نعم. نعم.
لو خرج الشيخ لو فلا ثم عاد الى الصلاه هل اجره افضل من اجر الاول الذي دار
صلاه؟ الله اعلم. ان ايهما اكثر اجرا الله اعلم. ايش؟ كاملة يعني. سيأتي الكلام إن شاء الله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وابن بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وابن أبي عمر، ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر: وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها قال حدثني أبو الطاهر وحملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد من نحو رواية يونس قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدرغوه فانتفعوا به. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت. إيش الداجنة؟ ها؟ ليس الدجاج أيوة نعم هي هذه كل ما كان في البيت ربى في البيت اسمه داجن لكن المقصود هنا شاة من الأشياء التي لا ترعى في الخارج وإنما تكون في البيت. كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عطاء من؟ بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبر الإهاب فقد طهر. عندكم هكذا في خطأ؟ خطأ صلح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حا قال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني حديث يحيى بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق يعني محمد بن إسحاق الصغاني قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن ربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبائي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نوث بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. يعني هذا ميت أو لا؟ البربر مجوس في ذاك الوقت في المغرب معروفون إلى اليوم البربر، وكانوا على غير الملة وعلى غير الدين، كانوا يذبحون ذبائح، لكن ذبائح المشركين المجوس ذبائح أهل الكتاب حلال، ذبائح المجوس والمشركين جميعا حرام لا تحل. ولو كانوا شيوعيين أو مجوس أو نحو ذلك، عباد النار، عباد البقر، عباد الشمس، عباد القمر، فلا تجوز ذبائحهم. فقالوا نحن أتونا بودك يعني مثل السمن في جلودهم، هل نأكل السمن هذا وهذه الجلود؟ يستخدمونها هم وهي ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دباغه طهوره، يعني مجرد أن يدبغ هذا فهذا نعم يطهر بهذا.
دباغ الشيخ
نعم. فكل يعني دباغ هو يطهر بهذا، لكن هل كل مدبوغ يصلح للانتفاع به؟ لا. فلو دبغ جلد خنزير ليش؟ أنا أقول بالنسبة للجلد الخنزير يطهر بالدباغ، أي شيء دبغ، أي إهاب دبغ فقد طهر كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز استعماله؟ لا، ليس كل جلد يجوز استعماله. نعم نعم. فهو يجب قتل الخنزير، لا يجوز أصلا هذا الفعل، يجب قتل الخنزير ولا يجوز الانتفاع به بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أمر بقتله يعني بقتل الخنزير يعني أنه لا يجوز الانتفاع بشيء منه البتة، لا بلحم ولا بشحم ولا بجلد ولا بعظم، ولا يستفاد منه بشيء، ولا يجوز بقاؤه أصلا في بلاد المسلمين، بل يجب أن يحرق ويجب أن يقتل. وكذلك ليس كل الجلود، فهناك جلود أيضا جلود النمور والسباع، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن استعمالها، الجلوس إليها ولبس هذه الجلود نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فما هو معروف مثلا في بعض البلاد الباردة يستخدمون بعض الجلود للسباع والوحوش، فهذا لا يجوز، سواء جلد نمر أو جلد أسد أو نحو ذلك من الجلود التي فيها. أما إذا كانت جلود يعني حيوانات أليفة كجلود مثلا غزال، جلود غنم، جلود بقر، هذا لا بأس به ولو كان ميتا، فدبغ يطهر. وهذا يدل على أن الميتة والجلود قبل أن تدبغ ليست بطاهرة، بدليل قال صلى الله عليه وسلم أي إهاب دبغ فقد طهر، يعني أنه كان نجسا. تفضل. نعم ايش رايك انت؟ ها الدب يدخل او لا يدخل ونص؟ نعم.
الشيخ ما يستخدم
هذا ايش؟ ايوه نعم، في جلود السباع نعم، عن لبسه وافتراشه نعم، والركوب عليه. لا، الذي جاء هو أمر بقتل الخنزير أنا أقول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهذا لا ينتفع به بشيء البتة، ولا يجوز بقاؤه في بلاد المسلمين أصلا. فأنت الآن إذا هم قتلوه طيب وأخذت أنت الجلد وانتفعت به، هذا معناه أنك رضيت ببقائه في بلاد المسلمين وبقائه في عندك، صح؟ هذا أولا. وثانيا، هل هو من السباع أو لا؟ هل خنزير من السباع أو لا؟ أنواع؟ ها؟
في بيتك؟ لا،
في بيوت، يعيش في البيوت. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان إذا رأى الخنزير هذا يعني سبحان الله يتقزز منه. نعم. لا ما يجوز. نعم. ولو كان الجلوس عليها ولبسها لا يجوز. فر ما في شيء. نعم. نعم. تريد يعني تدخل خنزير؟ النهي قلنا عن السباع، فإذا كان سبع هذا انتهينا منه، صح؟ عن جلود السباع. سمعت هذا الحديث؟ ها؟ النهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. هو جلود تستخدم إلا بالدباغ؟ لا بد أن تدبغ، ولكن جلود السباع لا تستخدم ولو دبغت. الطهارة شيء واستعمالها شيء آخر. الآن الكلام على في هذا الباب عن أنه طاهر، لكن ليس كل طاهر. يعني الذهب الآن طاهر أو لا طاهر؟ لا يجوز استعمله، انتبه. فليس كل طاهر يجوز استعماله. فنحن لو قلنا أنه هو ليس بنجس، لكن أيضا لا يجوز استعماله. الكلب أيضا من السباع. نعم. هذا بالنسبة للشاة، بارك الله فيك، الشاة الميتة يعني أصلها حلال، فحرم الله أكل الميتة، لكن الأخرى الأصل أنها حرام. لذلك يرى كثير من العلماء أن ما كان أصله غير مباح لا يطهر حتى دباغه. لأن هذا الحديث جاء في مسألة نحن في مسألة يعني مأكول لكنه مات، لكن نحن مع ذلك نقول بشيء أوسع من هذا، نقول أي دباغ، أي شيء دبغ يطهر. لكن عندنا ليس كل ما يطهر يجوز الانتفاع به، فهذه قضية وهذه قضية. نعم. صيدة الثوب، ما هذا هو السباع لا يجوز. أي سباع، جلود سباع لا تجوز، لأن هذا يا إخواننا يؤثر على أخلاق لابسه. نعم. كل ذي ناب من السباع هذا هو السبع. نعم. الدليل هو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع هكذا. نعم المجوس لا يدخلون في حكم أهل الكتاب في الذبائح. يقول وسمعت بعض مشايخ الأحناف أنهم قالوا أن ذبائح مجوس المجوس تدخل تبعا لأهل الكتاب. المجوس دخلوا حكم أهل الكتاب في مسألة واحدة وهي الجزية. لما سئل عن مجوس هجر فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهنا استثنى في مسألة أخذ الجزية فقط. أما الآية فهي على الأصل أن أهل الكتاب فقط، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا أهل الكتاب. وأما عموم المشركين فطعامهم حرام ولا يجوز أن يعني ذبائحهم لا تجوز أن تؤكل. ولذلك جاء هنا في حديث ابن عباس ما يؤكد هذا المعنى، قالوا نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، يعني المجوس، واضح أو لا؟ ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. نعم نعم يقول لها مشاكل أنت. نعم جلد إذا دبغ يطهر، لكن يا أخوانا أظن المسألة واضحة، لكن ليس كل ما دبغ وكان طاهرا أنه يجوز استعماله. نعم الإيش؟ الفيل والقرد تقول
فيل.
الظاهر أنه لا، الفيل من السباع الله أعلم، لأنه مختلف فيه بين الفقهاء. يفترس يعني؟
لا ما يأكل اللحم.
ما أنت لكنا يا أبوان الدينار. نعم؟ الظاهر والله أعلم ما يفترس يعني.
تبع فقط اللي يأكل اللحم يفترس يعني. إيهاب هو جلد؟ إيهاب؟
الجلد غير المدبوغ، إيهاب.
جلد غير؟
مدبوغ.
مدبوغ.
نعم لم يدبغ.
الفروة
فروة الخروف الشعر هذا الذي يكون صوف. نعم نعم شوية يا أخوان. سمعت أن بعض العلماء الصيد ولا الثياب الثوب هذا غير صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى نهيا خاصا عن جلود السباع، فهذا كيف يقاس في موضع النص؟ إذا جاء النص ما في قياس، لأنه لا قياس مع النص. طيب قال وحدثنا إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني أبو وعلة السبائي قال حدثني ابن وعلة السبائي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال اشرب، فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. طبعا لا يتبع الرأي ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا مر معنا حديث عمران بن الحصين في المزازة المجوس المشركة، تعرفون المرأة التي كان علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يبحث عن الماء، فوجد امرأة معها قربة كبيرة مملوعة بالماء، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم برك ودعا في هذا الماء وسقى القوم ثم أعطاها ماءها كما هو. فهذه الجلود من ذبح المشركين، فما دام أنه دبغ فلا مانع من استعماله، لا سيما هو في الأصل مأكول اللحم. يعني لم يقل أحد بطهارة الجميع وحتى الكلب والخنزير إلا الظاهرية وأبو يوسف في قول الله، أما الباقي فقضية استثناء الخنزير أو الكلب والخنزير من هذه القضية. طيب ايش لا هو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ايما اهاب، يعني اي اهاب أي جلد غير مدبوغ يطهر بالدباغ، أي إهاب دبغ فقد طهر، هذا نص عام.
هذا ما يكون استثناء بالأصل أن هذا نجس؟
لا، معنى أنه أيما إهاب دبغ فقد طهر يعني كان نجسا فيطهر بالدباغ، سواء كانت نجاسته لأنه ميت أو نجاسته لأنه نجس. نعم ايش عينيه ونص يطهر بالدباغ، يطهر جلده بالدباغ، وهذا خاص بالجلد. لذلك قال ايما اهاب، يعني جلد غير مدبوغ دبغ فقط طهر، لا مانع من طهاره، لكن هل يجوز استعماله؟ هذه قضيه اخرى. طيب. الدباغ يكون بيستخدم يعني فيها لها طبعا مواد عليه قشور الرمان وبالملح والشبة ونحو ذلك. نعم ليش ملح ايه نعم، ويستخدمون مع ذلك تنشيف بالشمس فيجف ويذهب هذا. في أصغر من ورقة هذه شوية. ما صح قول من يقول بأن حكم الجلد بعد دبغه في الثوب النجس يجوز استعماله؟ ما أدري إيش بعد غسله. طيب نحن نقول نعم، فكان ما بين هذا هو الجلد بعد ضبغه كالثوب بعد غسله، ما في مانع. طيب ما التيمم؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. والطعن يقال يطعن إذا طعن في شيء مادي مثل هذا ضرب طعنه يقال طعن يطعنه، وأما إذا كان في شيء معنوي كالطعن في العرض مثلا يقول طعن يطعن، واضح أو لا؟ بالفتح، فطعن في عرضه ويطعن في عرضه ويطعن في يده في خاصرته في رأسه، واضح أو لا؟ فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من إسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير الوضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال سيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، وقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. هذا من عبد الله من مسعود. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمره الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وفي حديث عائشة هذا من الفوائد، نعم عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن بكر الصديق، نعم يعني قلب نفسه هكذا في التراب. نعم
مرة واحدة
للكفين والوجه. في رواية ضربتين وفي رواية المرفقين لكن هل تصح هذه الروايات؟ الظاهر الله أعلم أنها لا تصح، أن هذه شذوذ ونكارة في الحديث. كفين ضربة واحدة للكفين والوجه فقط. نعم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، فيه حديث 108 في جواز سفر المرأة مع زوجها في الغزو ونحوه، وفي جواز العارية وفي جواز المسافرة بالعارية إذا كان بإذن المعير، سواء كان الإذن إذنا لفظيا أو إذنا عرفيا. يعني يقول نعم أذنت لك أن تسافر بهذه العارية، أو يقول أو ضمن معروف أنه لا يمانع مثل هذا. يعني مثلا أنت استعرت من واحد ساعة ما تلبسها سنة أو شهر أو شهرين، وسافرت وجيت، هل يجي يقول لك لا تخرج بالساعة؟ ها، فأرفن أنك لا تعرف. لكن إذا استعرت من رجل سيارة وسافرت بها، ها، عرفا، هل يأذن لك إذا طلبت منه السفر بها؟ قد يأذن وقد لا يأذن. هنا تستأذن، فلا بد من إذن لفظي في هذه. وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين، يعني انظروا عقد لا يساوي شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام على التماس والبحث، وأرسل جماعة من أصحابه يبحث عن العقد أين هو، ها، لأجل الأمانة، الاهتمام بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت. فيه جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه، الإقامة في موضع لا ماء فيه، وفيه تأديب الرجل ولده الكبير بالقول والفعل والضرب ونحوه. نعم، ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه. وفيه تأديب الرجل لابنته الكبيرة المزوجة وهي خارجة عن بيته، تأديب الرجل ابنته الكبيرة المزوجة وهي خارجة عن بيته. وفي فضل عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه حسن معاشرة المرأة لزوجها ما شاء الله. فيه عدم إزعاج المرأة لزوجها وين هذا اليوم وجع راس الله إيه. وفيه دليل على أن فاقد الطهورين يصلي بلا وضوء ولا تيمم. فاقد الطهورين يعني الماء والتراب نعم بدون ماء ولا تراب دون وضوء ولا تيمم نعم خلاص هو موافق لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. اذا كان ما في تراب خلاص حائط اذا في تراب نعم ما في تراب خلاص نعم. وفيه من هنا ذكرتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فيعتبر الآن أنهم يعني كأنهم قبل أن ينزل التيمم لأنه خلاص ما عندهم شيء فصلوا بغير وضوء لا الوضوء لا الماء ولا البديل عنه موجود. طبعا هذه مسألة الرخام وما ونحو ذلك العلماء تكلموا فيها الصخر والرخام لكن الظاهر أنه كما قال الله سبحانه وتعالى صعيدا طيبا والتراب وما كان له غبار نعم أي شيء له صعيد يصعد غبار من جنس الأرض لا مانع منه مثل الأسمنت كذا هذا يجوز هذه ما ما فيها شيء ما يعرف فيها شيء غالبا ها؟ نعم جدار إذا كان عليه تراب ممكن عليه غبار طيب الجدار والجدار النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف الطين إذا فعل هكذا طلع 60 تراب هو نفس تراب لا الغبار الذي يصعد لذلك قال الصعيد الطيب طهور المسلم اللي لم يجد الماء الصعيد الطيب الذي يصعد هذا خلاص ما في شيء وفيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني هو نزل في عائشة لكنها أصبحت عامة في الأمة. وفيه قول مشروعية قول جزاك الله خيرا، من قال هذا فقد أجزل في الثناء. وفيه إثبات البركة من الله تعالى، في إثبات كرامات الأولياء، لإثبات كرامات الأولياء. وفيه نعم فيه إثبات العلو لله عز وجل، أنه لما ضيق عليه والناس تكلموا في عائشة فالله سبحانه وتعالى أكرم المسلمين، أكرم عائشة بأن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي فرجت على المسلمين، فهذه كرامة لعائشة رضي الله عنها. لذلك قال ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا. طبعا للإمام العراقي كتاب اسمه طرح التثريب، طرح التثريب كتاب جليل جدا، استخرج فوائد الحديث في الصحيحين، من ضمن هذا الحديث استخرج ما أدري 30 أو 50 فائدة عظيمة جدا في هذا الكتاب. طرح التثريب، نعم العراقي، نعم نعم زخمة، في أن هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قلنا هو نومه كله على عليها يجوز. طيب قال وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث ابن معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه، فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. في رواية هذه وفي رواية النفخ، هذا والنفخ وارد، وهذا صحيح وهذا صحيح. نعم فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. في الحديث الذي قبله ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقطع يقول عمر. الحديث أن هذا فيه ضربة واحدة وفيه مسح الوجه بوجه الكفين. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى القول عند العرب يطلق على القول باللسان والفعل، يقول قال بيده هكذا وقال له هكذا، يعني أشار له بشيء، هذه قال. لذلك لو أقسم رجل وقال في قسمه والله لا أقول لفلان شيئا، فأشار إليه يحنى. فهمت؟ قال حدثني الحكم عن ذر، حكم بن عتيبة وذر بن عبد الله المرهبي، بن عبد الله المرهبي المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي. شفت عمر رضي الله عنه كان لا يعلم أن الإنسان إذا أجنب أنه يتيمم إذا لم يجد الماء، قال لا تصلي. وكذلك ابن مسعود، لو واحد اليوم يعني شيخ قال بهذه الفتوى مثلا فقامت عليه الدنيا ولم تقعد، إن هذا جاهل، وإنه سبحان الله قد تغيب عن إنسان سنة حديث شيء فهم آية واضحة جدا، ف يعني تغيب عن، إذا كانت غابت على عمر الخطاب مثل هذه فمن باب أولى وأولى أن تغيب عن الأئمة الأربعة أحاديث كثيرة لم تبلغهم ولم تصل إليه ولم يصل إليه إليها علمهم. نعم. إنه الله سبحانه وتعالى اشترط الطهارة، فهو يعني الطهارة شرط، فإذا لم يأتي الشرط، إذا لم يقم بالشرط فلا تصح الطهارة بغير هذا الشرط عنده، فإذا لا يصلي حتى يجد الماء. هذا في الجنابة. وأما في التيمم في الوضوء هو كان يقر به، إن الآية نزلت في الوضوء. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، يعني تمررت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم النبي فصلى، إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به، يعني كيف تحدث هذا وأنا لا أذكره؟ قال إن شئت لا أحدث به، يعني بما لك علي من الحق ألا أحدث بهذا وأنت أمير المؤمنين، أسمع لك وأطيع. قال الحكم وحدثنيه عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر، قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم، فقال عمر نوليك ما توليت، يعني أنت متذكر هذا أنت وشأنك حدث به، لكن أنا غير مقتنع بهذا في نفسي. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميء قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزع قال قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، وساق الحديث وزاد فيه، فقال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك ألا أحدث لا أحدث به أحدا، ولم يذكر حدثني سلمة عن ضر. قال مسلم وروى الليث بن سعد، هذا من معلقات مسلم وهو نادر. نعم. وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار، ويقال عبد الله بن يسار على خلاف، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم ابن الحارث بن صمة الأنصاري الظاهر الله أعلم أبو الجهيم أبو الجهم هذا خطأ. الصواب الذي في صحيح البخاري جهيم. فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان هو الثوري أنه هو الذي يروي عن الضحاك بن عثمان عن الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. لا هذا كتاب الحيض وكتاب كذا هذا كله من تصرفات ال خلاص اغلقوا طيب تكتبون فوائد وأحكام نعم في التيمم طبعا في روايات حديث عمار يقول تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط إلى المناكب كانوا يمسحون إلى المناكب والآباط كما في صحيح أبي داود رقم 338 فكان الضرب إلى المناكب أول نزول آية التيمم ثم خفف الله تعالى في ذلك. الله والله أعلم. نعم أولا يا إخوان التيمم يكون عند فقد الماء في السفر أو الحضر هذه الحالة الأولى عند فقد الماء. الحالة الثانية عند المرض الذي يخاف من إمساس الماء يخاف فيه من إمساس الماء مواضع الوضوء والبدن في غسل الجنابة. وثالثا عند الخوف البرد الشديد طبعا خوف البرد الشديد كما في حديث عبد الله بن عمرو ويجوز كذلك التيمم لرد السلام وذكر الله يعني على سبيل التخفيف. نعم عند التيمم لرد السلام وذكر الله ولو كان الماء موجودا لكن الوقت ضيق فيتيمم ويخفف في هذا مؤقت لرد السلام فقط حتى لا يرد السلام على غير طهارة وقد يفوت هذا الماشي المار وممكن يريد يذكر الله وهو السلام يرد السلام فيتيمم ثم يسلم، لكن التيمم هذا لا يصلح لأن يصلي به. نعم على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب،
على سبيل التخفيف. يعني ايش
يعني التيسير والتخفيف والتيسير؟ يعني مسألة هذا تيمم ليس واجبا. نعم. وكذلك عند النوم على جنابه ورد فيه التيمم، وردت الاغتسال هو أفضل شيء، ثم الوضوء، ثم غسل بعض الأعضاء كالوجه واليدين ونحو ذلك. نعم هذا ورد. ثم التيمم، هذه المرحلة الثالثة، والمرحلة الرابعة ينام بذا شيء.
التيمم حتى إذا يوجد ماء يعني.
نعم ها؟ نعم حتى إذا وجد ماء وقادر على استعماله، لكن هذا على سبيل الاستحباب فيخفف فيه. واضح؟ ها؟ لا يجوز الصلاة به. وأما التيمم وفضله ففضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء قبله بالتيمم، وكذا أمته فضلت على الأمم بإباحة التيمم له لها في حديث حذيفة قال فضلت هذه الأمة على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأعطيت هذه الآيات أو أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت أو من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي. هو مسلم. وفي رواية وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه ابن خزيمة رقم 264. يجوز التيمم بالأرض السفخة، ها؟ الأرض التي فيها ملوحة يجوز. لو أن الإنسان مثلا هنا عند الرمال على الشاطئ يتيمم فيها يجوز؟ هذا كيف الماء جنب الله يهديكم. في سباحة بعيدة طبعا أنا نعم، لكن أنا درست بسبب ها؟ يجوز. نعم ايش هو؟
ملوحة رطوبة او ملح؟
ملح، فيه ملح ورطوبة، فما دام انه الصعيد يصعد
يجوز.
من النايم هناك هذا؟ شنو؟ طيب ففي حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم، أريت سبقة ذات نخل بين لابتين، أريت دار هجرتكم، أريت سبقة ذات نخل بين لابتين، رواه البخاري. والنفخ في الضرب في الوضوء في 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 التيمم ضربة واحدة للكفين والوجه، فيضرب ضربة وينفخ كما مر معنا، أو ينفض وينفخ، هذا أيضا ورد الأمرين النفخ، لكن لا بد أن يبقى شيء، فيمسح الوجه والكفين. لحديث عمار: إنما كان يكفيك، وضرب صلى الله عليه وسلم الأرض ثم نفخ فيها ومسح بهما وجهه وكفيه. الحديث متفق عليه. وكذلك ورد النفخ كما ذكرنا. قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ضرب بيديه إلى التراب ثم نفضهما ثم نفخ فيهما. وفي رواية عند البخاري: ثم أدناهما من فيه ومسح بهما وجهه ويديه. نعم، ظاهر كفيه، ظاهر كفيه، نعم هو ظاهر كفيه، والله أعلم.
يعني يبدأ بالكفين ثم الوجه ولا
بالعكس؟ هذا أو هذا، الأمر على السعة. امسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا ليس على الترتيب، هذا وهذا. فإما أن تبدأ باليدين أو تبدأ بالوجه لا مانع، وهذا ورد وهذا ورد. نعم، ورد ضربتين لكن غير صحيح. وأما بعض المذاهب يقولون إنك لابد إلى هنا وتفعل هكذا، هكذا حركات غريبة كأنك في سيرك. نعم 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 أيوة. نعم، إذا وجد ماء يجب عليه أن يتوضأ، لكن المسألة فيما إذا كان بحث عن ماء فلم يجده فتيمم وصلى وفي أثناء صلاته وجد الماء، فهل يخرج من صلاته؟ الصحيح أنه لا يخرج، وصلى صلاة صحيحة ويبقى على صلاته، ولا دليل على الخروج من الصلاة. وكذلك إذا وجد الماء بعدما صلى بالتيمم في أثناء الوقت فماذا يفعل؟ جاء في الحديث أن رجلين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدث لهما هذا، أحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعيد، فقال للذي أعاد: لك أجران، يعني أجر الإيش؟ الاجتهاد وأجر العمل. وقال للآخر: أصبت السنة، الذي لم يعد. طيب نعم، الطين ما سبخ، الطين ما هو ما هو تراب، ما هو ما ما هو السبخة، هي يعني فيها رطوبة ولكن فيها في نفس الوقت يصعب ما يصعب ضبا. وفي حديث أبي ذر: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته. إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته، في صحيح أبي داود رقم 359. في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا الصلاة فسأله فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وطبعا إذا أصيب المسلم بجنابة أيضا يغتسل، ليس هذا فقط في الوضوء إنما هذا حتى في الاغتسال من الجنابة، لقول لعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ كان قد أصابته الجنابة وخاف البرد الشديد، فقال: يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا نايم، ها من نايم؟ طيب، وحديث صاحب الشجة الذي أصيب في رأسه بشجة ثم سأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قال: لا، لا نجد لك رخصة، لا يجب تغتسل. فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. انظروا إلى الجهل بالدين، ماذا يولي صاحبه ويفسد في الناس فساد كبير. قال: قتلوه قتلهم الله. قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. نعم، زجر؟ لا، دعاء عليهم. ليش زجر؟ هؤلاء قتله، لأنهم متسببين في قتله. وهذا الذي يفتي بغير علم قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما كان شفاء العي السؤال. من فضائل الجهل. نعم صحيح، حديث حسن في صحيح ابن خزيمة برقم 273، وفي صحيح أبي داود رقم 364. لكن تكملة الحديث الذي فيه إنما كان فيه أن يفعل كذا ويعصب على جرحه ويعني يمسح عليها مسح الجبيرة، فهذه التكملة لا تصح. 273. وانتبهوا، لأن في كثير من المذاهب يقولون إذا وجد الماء في الوقت عليه الإعادة. الحديث واضح وصريح وليس فيه دليل واضح ويعني واحد يدل على أنه أمر بالإعادة، خاصة حديث عمران بن حصين الرجل الذي اعتزل الناس والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة، قال: إنما يكفيك الصعيد. فلما تيمم وجاء الماء لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ولا غيره. أيضا مسألة أخرى: المتيمم يصلي أكثر من صلاة بتيممه ما لم يحدث، ولا دليل على أن المتيمم كما يقول كثير من المذاهب أيضا ضيع اليوم أنت، لا دليل على أن المتيمم يتيمم لكل صلاة على حدة، وإنما هي أدلة عقلية، لأن الطهور التراب طهور بدلا عن الماء تماما، فيأخذ حكم الماء إلا فيما استثني. ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له: فإذا وجدت الماء في الوقت فأعد، أو نحو ذلك. نعم، لا يعيد الصلاة، وهذا هو الصحيح، وهو المروي عن ابن عباس عند ابن المنذر، وفي فتوى كذلك شيخ الإسلام تيمية في مجموعة الفتاوى جزء 21 صفحة 473. نعم، وخالف ابن عمر وقال يتيمم بكل صلاة، وليس عنده دليل على هذا. نعم،
كم شيخ؟
473.
473.
ليس من دليل على أنه يخرج من الصلاة، لأنه اتقى الله ما استطاع ودخل الصلاة على حالة صحيحة، يبقى على هذا. ثم قطع الصلاة فقد قال الله تعالى: ولو تبطلوا أعمالكم. لا يخرج من الصلاة إلا بدليل يدل على القطع، فهو حاله كحال المتوضئ الآن. لا، ولا يكتب ومالك المدينة. لا، إذا وجد الماء بطل التيمم ليس في حديث. نعم. ليس ثمة دليل على هذا أيضا، يعني له أن يتيمم قبل دخول الوقت إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء أو أنه بعيد عن الماء يتيمم، أنه هو مثل الوضوء تماما يا إخوان، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا فرق. وقلنا في صلاة فاقد الطهورين أنه يصلي ولو بغير وضوء. يدخل مرة أخرى
دخل وقت العصر
ووجد الماء، خلاص هنا يصلي يتوضا ثم يصلي ان وجد الماء. طيب، مسألة أخيرة: من كان حاطما عادما الماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاقم، أفضل أو يحفظ وضوءه أو يصلي حاقما؟ يعني إنسان حاق وهو متوضئ، وإذا فك الوضوء ما عنده ماء يتوضأ به وإنما يتيمم، فيصلي بالتيمم وهو مرتاح، ها؟ أو يبقى على وضوئه أحسن؟
لا لا،
فهذا نعم، فهذا لا يدافع الأخبثين، بل عليه أن يذهب ويقضي حاجته ثم يتيمم ويصلي بالتيمم، ولا يصلي على هذه الحالة، لأن المقصود من الصلاة هو الخشوع، وليس المقصود الصلاة هو حركات فقط، وإنما المقصود الأول الخشوع. أي نعم، طاعة ولي الأمر طبعا في المعروف. ها؟ إيش هو؟ ايش هو ايش هو قال عمار: لو شئت يا امير المؤمنين بما لك علي من حق الا احدث به. يدل على ان ولي الامر اذا منع احدا ان يحدث فيجب عليه ان يمتثل هذا الامر وان يمتنع ما دام انه غير موجود، يعني الامر ليس متوقفا عليه، الدين ليس متوقفا على هذا الشخص بالذات، الدين قائم، فيحدث فإذا منع يتوقف حتى يجعل الله له مخرجا. وهذا ابن عمار فعل ذلك مع عمر لأنه قد يرى ولي الأمر فيه المصلحة في سكوته، أو أن هذه تسبب بلبلة، أو أنه فلا يعد هذا كتم علم هنا حينئذ، لأنه قد بلغ الذي عليه، بلغ الذي عليه، كان عمار يحدث به. وهذا من فقه عمر أيضا أنه لم يمنعه، قال إنما نوليك ما توليت. فإذا كنت أنت مقتنع بهذا ف يعني لم يحصر الناس في مذهبه عمر رضي الله عنه كما يفعل كثير من الناس اليوم، إلا هو مذهب واحد، لا، فأنت مقتنع بهذا فلا مانع. وهذا من أدب الخلاف الموجود، وإن كان هو أمير المؤمنين وبيده أن يمنع، لكن ما ألزم الناس بهذا بأن يحملهم على من يحملهم على مذهب واحد هو مذهبه. لا شك هذا يعني أدب رفيع في انتبه. فقال في رجل أصابته جنابة عند ابن المنذر هذا الأثر، رجل أصابته جنابة فتمعك في التراب، فقال له عمار أو جابر أظن أحسبك تحولت حمارا. ثم وضع جابر يديه في الأرض فمسح بهما وجهه، ثم وضعهما فمسح يديه إلى المرفقين، ثم قال هكذا التيمم، وإسناده فيه الزبير أبو الزبير عن جابر، وهو عند ابن المنذر الجزء الثاني صفحة 49، والدارقطني الجزء الأول صفحة 182، طيب. طبعا يا إخواننا عرفنا أن عمر وابن مسعود خالف في هذه المسألة، قال الجنب لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء، وهذا يدل على أن العالم مهما كبر في العلم وعظم قد يجهل كثير من السنن الواضحة الصريحة التي يعرفها الصغير والكبير. وإذا كان عمر وابن مسعود فمن باب أولى إمام من الأئمة أن يجهل السنة أو تغيب عنه، لذلك لا يجوز لأحد أن يتعصب لأحد من المذاهب كائنا من كان، لأنه قد تغيب عليه سنة من السنن. وأما سائر الصحابة كأبي موسى وعلي وابن عباس وغيرهم فهو على وجوب التيمم من الجنابة. أنا قلنا ورد، لكنه يبدو أنه هذا كان في بداية الأمر ثم خفف الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا أجنب الرجل في السفر هل يأتي أهله وهو جنب وليس عنده ماء أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف، كرهه علي بن عمر، ويروى عن ابن عباس بن مسعود كذلك، وذهب ابن عباس فيما صح عنه وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فهذا يدل على أنه بمثابة الماء تماما ولا شيء عليه، ولم يأت نص بالمنع منه. وهذا قوله قول سفيان والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في الأم وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر وبهذا أقول وبهذا القول أقول لأن الله أباح وطأ الزوجة وملك اليمين، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز الحظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع. في المنذر عند ابن المنذر في الأوسط في الجزء الثاني صفحة 18. هذه دائما المسألة هذه يذكرها بعض الفقهاء في كتبهم، أنه إذا كان الماء موجود وأنت عند ناس وأجنبت تستحي أو تظن أو تخشى أن يظن الناس بك ظن، ها؟ هذه مسألة من المسائل التي لا ينبغي أن يستحى منها في الحقيقة، لأنه يعني يطلب المال، لأن هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يقدر على أن يتأمن أن يقول أن يتيمم في هذه الحالة، فهذا غلط وليس بصحيح. ما له وله يقدر إيش؟ ليش يسيء به الظن؟ إذا كان يسيء به الظن أنه في بيته يفعل شيء في محارمه، هذا لا يدخله البيت أصلا. إيش هذا اللي يدخل الإنسان وهو يظن فيه مثال الظن؟ ها؟ إيش؟ لا، هذا إذا كان يقتلو، إذا كان يظن أنه سيقتل بهذا، فإن الله كان بكم رحيما. نعم. وأهل اليمن عندهم كل شيء قط، كل شيء يقتلوه. مثل هذا المدرس المصري كان يدرس في قرية في اليمن، هذه حصلت يعني واقعية، فقامت قرية أخرى تهاوش مع مصر قتلوه، فقام أهل القرية هذه اللي قتل فيها المصري قالت مثل ما قتلتم مدرسنا المصري نقتل، لابد أن نقتل مدرسنا المصري. راح فيها مسكين مصريين مع بعض. أيضا مسألة أخرى، مسألة إذا خاف الرجل خروج الوقت، خروج الوقت، فعليه أن يتيمم ويصلي في الوقت، فالمحافظة على الوقت أولى من تحصيل الشروط والأركان كصلاة الخوف ونحوها، كصلاة الخوف ونحوها، وكذا صلاة الفجر إذا كان قد أجنب من الليل. أما إذا كان جنبا في النوم فهذا وقته واسع، ولو خرج الوقت وهو في تحصيل العبادة فلا شيء عليه. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى جزء 21 صفحة 468 وصفحة 472. يعني يفرق بين أمرين، واحد جامع مثلا في الليل ونام، هذا وقته ضيق، فإذا قام والوقت ضيق يتيمم ويصلي. وأما رجل أصابته جنابة في النوم احتلام، فهذا يقوم ويغتسل، وقته واسع أوسع، وقته ليس بضيق مثل وقت الآخر، لأن كان الآخر عنده وقت فلم يستخدمه فضيق عليه في الوقت هنا. وأما هذا فالأمر فيه واسع في تحقيق شرائط الصلاة، كما في حديث أبي بكر لما قال صليت وأطلت حتى كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين.
الآن الذي جامع ونام يغتسل ولا
يتيمم؟ ضاق عليه الوقت يتيمم. لا، ما هو تسهيل، هذا وقته ضيق عليه فلذلك يتيمم وصل، ما عنده وقت واسع. الآخر هو وقت واسع، يقوم يسخن ماء ويغتسل ولا شيء عليه. ما هو داخل. طيب، بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. شيخ كيف نتيمم وهو